الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه مسألة جديدة هي الجرح والتعديل، وهذا لا أقول باب في علم الحديث، هذا علم كبير مستقل بذاته. اختزل له الطوفي رحمه الله هذه المسألة السادسة، وجعل فيه يعني عناصر خمسة، ذكر فيه ذكر السبب في الجرح والتعديل في نقطة، وذكر تعارض الجرح والتعديل في نقطة، وذكر قضية العدد المقبول في جرح راو أو تعديله في نقطة ثالثة، ثم ذكر في الرابعة قبول المحدود في القذف من أقيم عليه الحد، هل يعتبر هذا جرحا في عدالته، ختم بمسألة أخيرة خامسة هي ألفاظ وعبارات أو طرق إثبات العدالة للرواة أو جرحهم. الحقيقة كل عنصر من الخمسة هذه هو كتاب مستقل في علم الحديث، وتكلم فيه محدثون بإسهام ولهم فيه تفصيل وإطناب، لتعلم ما قلت لك مرارا أن هذا الاقتضاب والاجتزاء في هذه المسائل ليس بالذي يؤهل طالب العلم لأن يكون ذا صاحب صنعة أو يكون ذا باع في الحكم على الحديث، إنما كما مر فيما سبق سنمر بها لشرح معانيها ودلالة العبارة في كلام المصنف. قال: الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، يعني أن تنسب إلى شخص كلاما يترتب عليه ماذا؟ رد قوله، نسبة ما يرد لأجله قول الشخص. ما الذي ينسب إلى شخص فيجعل قوله مردودا؟ ما هو القول الذي ينسب إلى شخص فيجعل كلامه مردودا؟ ليس كل ذم، يعني لو ذم شخص بأنه قصير القامة، وآخر بأنه كبير البطن، وثالث بأنه كذا، ورابع، ليس كل ذم وعيب في الإنسان يوجب رد قوله، لكن ثمة أوصاف تجعل الشخص مرفوض القول. فهمت؟ إذن هي أوصاف تتعلق بماذا؟ بالديانة، تتعلق بأخلاق الرجل، هي التي تجعل قوله مقبولا أو مردودا. اصطلحوا على تسمية هذا بالجرح، مأخوذ من كلمة جرح، الجرح الذي يصيب جسد الإنسان فينزف أو يقطع الجلد، لكن هذا معنوي ليس جرحا حسيا. الجرح بالضم، الجرح هو أثر الجرح. إذن الجرح أن تأتي بسكين وآلة حادة فتجرح، هذا جرح، فعلك جرح، والذي وقع في بدن المجروح جرح. إذن الجرح عند المحدثين ما هو؟ هو قولهم وكلامهم في الرواة الذي يسبب جرحهم. هذا علم كبير وباب مستقل نصب فيه المحدثون سياجا حصينا منيعا للدفاع والذب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: والتعديل خلافه. التعديل من أين جاءت الكلمة؟ من العدالة وليس العدل. التعديل يعني إثبات وصف العدالة للشخص، يقال عدله تعديلا فهو عدل. إذا وصف الراوي بالعدالة فعلك بوصفك إياه للعدالة يسمى تعديلا، وإذا أطلقت عليه أوصافا تليق به أصبح الراوي عدلا، وعكسه الجرح. المسألة الأولى فيه السبب. نعم.
واعتبر قوم بيان السبب فيهما ونفاه آخرون.
واعتبر قوم بيان السبب فيهما، هذا مسلك لبعض أهل العلم. إذا جئنا لجرح راوي أو تعديله فثمة مذهب عند المحدثين أنه لا يقبل جرح في راو إلا مقرونا بالسبب، يعني لما يقول فلان من الرواة ضعيف أو كثير الخطأ لابد أن يذكر السبب. فإذا قال مقبول الرواية أو مرفوض الرواية أو ساقط لابد أن يذكر في جرحه أو تعديله السبب الذي من أجله جرح أو من أجله عدل. اعتبر قوم بيان السبب فيهما، فيهما يعني في الجرح والتعديل، ونفاه آخرون اعتمادا على الجارح والمعدل، يعني يكتفي من لا يشترط ذكر السبب، يكتفي بإمامة العلماء الذين يتكلمون في الجرح والتعديل. يتكلم إمام كأمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج، أو يتكلم إمام دار الهجرة مالك بن أنس، أو يتكلم شيخ الصنعة علي بن المديني، أو يتكلم الأئمة الكبار البخاري مسلم يحيى بن معين. فإذا تكلم هؤلاء الكبار الذين أصبحوا أعلاما في هذا الشأن فإنه يقبل قولهم ولو لم يذكروا تفسيرا أو أسبابا لجرحهم في الرواة أو تعديلهم إياهم. نعم.
ونفاه آخرون اعتمادا على الجارح والمعدل، لأنه إن كان خبيرا ضابطا ذا بصيرة قبل منه، وإلا فلا.
إيش يعني وإلا فلا؟ إن لم يكن خبيرا إماما شهيرا بهذا الفن معروفا به فلا يقبل قوله إلا مقرونا بالسبب. نعم،
أو يطالب بالسبب. وعندنا إنما يعتبر بيانه في الجرح في قوله لاختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا، وفي قول لا اكتفاء بظهور أسباب الجرح.
رجح الطوفي رحمه الله أننا نشترط بيان السبب في الجرح لا في التعديل. ليش التفريق؟ نعم، لأن الأصل العدالة، فإذا حكم بعدالة إنسان فيكفي أنه وافق الأصل فلا يحتاج إلى ذكر سبب، لكن إن كان جارحا فلا بد من ذكر سبب الجرح أو تفسيره. قال لاختلاف الناس فيه، في ماذا؟ في أسباب الجرح واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا. وهذا باب يتفاوت فيه الناس، فربما حكم بعض بسبب أنه جارح فترك من أجله رواية راوٍ قال وفي قول لا، يعني في القول الآخر لا يشترط أيضا في الجرح اكتفاء بظهور أسباب الجرح. الطوفي في الشرح رحمه الله ذكر قصة لطيفة في تفاوت الناس في ذكر أسباب الجرح، يقول لقد رأيت بعض العامة وهو يضرب يدا على يد، يعني من شدة التعجب يضرب يدا على يد ويشير إلى رجل ويقول ما هذا إلا زنديق، ليتني قدرت عليه فأفعل به وأفعل. يقول الطوفي فقلت له ما رأيت منه؟ قال رأيته وهو يجهر بالبسملة في الصلاة، يعتبر هذه زندق وأنه لو تمكن من رقبته لقطعها. فانظر كيف تعول على أسباب يتفاوت فيها الناس كثيرا. هذا موقف يذكره الطوفي حكاية، يعني ما نقلها رواية عن شخص يقول رآها. صحيح قد تقول هذا إنما يفعله الجهلة والعوام ومن لم يشم أنفه رائحة الفقه ولا يعرف درجات العلم ولا الاختلاف، لكن طالما هذا وارد فكيف تريدني أقبل يعني خبر إنسان يجرح راويا ويقول لك فلان أبدا ساقط الرواية غير مقبول، لا تقبل منه دينك ولا تسلمه رقبتك وأبتعد عنه، وفي النهاية تجد السبب شيئا في داخلة نفسه يراه عظيما وليس كذلك. نعم، المسألة الثانية في الجرح والتعديل قضية تعارض الجرح والتعديل. لو جئنا لراوي جرحه إمام وعدله إمام، ما الموقف؟ وهذا الحقيقة يعني هو صنيع كبير داخل كتب الرواية والتراجم عند المحدثين، اختلاف الجرح والتعديل في راوي، تتفاوت مواقف المحدثين. اختصر هنا في سطرين فقط، وهو باب الحقيقة لن نلج فيه لأنه بحر لا ساحل له، والعمدة فيه على صنيع الخبراء الحذاق الذين سبروا أحوال الرواة. يقول الذهبي في ترجمة بعضهم أظن علي بن المدينة إلا ما كن نسيت، يقول لو عرضت عليه الخلائق يوم القيامة، لو صعد على ربوة فعرضت عليه الخلائق يوم الحشر يقول هذا فلان ابن فلان وهذا فلان وهذا فلان، وناس عاشوا هذا الشأن وخبروه حتى أصبح سريقة عندهم، فما تأتي وتجتزئ في سطرين وتقول هذا هو الحكم المضطرد. نعم، والجرح
مقدم لتضمنه زيادة خفيت على المعدل وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر.
يقول الجرح مقدم يعني حال تعارضه مع التعديل، فالمقدم الجرح يعني راوي اجتمع فيه جرح وتعديل نحكم بإيش؟ بجرح، فتترك روايته. لما؟ قال لتضمنه زيادة خفية عن المعدل، لأن المعدل يستند في تعديله على الأصل، لكن الجارح ذكر سببا وذكر لك موقفا استدعى جرحه فقل معه زيادة علم، والأصل أن تصير مع من معه زيادة علم عن الراوي. قال وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه. قل ولو زاد عدد المعدلين، يعني وجدنا إماما واثنين وثلاثة وأربعة عدلوا هذا الراوي، وجدنا واحدا جرحه، ستقدم ماذا؟ يقول لا عبرة بالعدد، لأن المعدلين وإن كثروا فهم على أصل واحد وهو العدالة، والجارح معه زيادة علم فيقدم عليهم. سأقول بين قوسين هذا القول ليس على إطلاقه، والشأن والتحقيق فيه ما يذكره المحدثون في المصنفات وفي الكتب المختصة بهذا الشأن، والمعول عندهم على ما حرروه في ذلك الموضع. مسألة ثالثة، العدد في مسألة قبول الجرح والتعديل، هل يكفي لو وجدنا إماما واحدا يذكر راويا بجرح أو بتعديل هذا كافي أم لا بد من أكثر من هذا؟ المجهول العدالة لو ذكره إمام واحد فعدله وذكره في الثقات هذا كافي أم لا بد أن يكون فيه أكثر من واحد؟ هذه مسألة العدد في الجرح والتعديل. نعم.
واعتبر العدد فيهما قوم ونفاه آخرون.
اعتبر العدد فيهما في ماذا؟ مقصود باعتبار العدد اثنان فصاعدا، يعني هل يكتفى بتعديل واحد وجرح واحد من الأئمة المختصين بهذا الشأن، أم لا بد من أن يكون الجارح اثنان فأكثر والمعدل اثنان فأكثر كالشهادة؟ قال اعتبره قوم ونفاه آخرون. وعندنا
يعتبر في الشهادة دون الرواية.
ما المعتبر؟ العدد. يقول عندنا الطوف، يقول عندنا في الشهادة نعتبر العدد، فلا تقبل شهادة واحد في الحقوق، لا بد من اثنين، وفي الزنا لا بد من أربعة. يقول العدد عندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية، يعني لما يأتي شاهد في الشهادة ألا يشترط القاضي مزكي لهذا الشاهد؟ ما فائدة المزكي؟ تعديل للشاهد. الشاهد الواحد عند القاضي كم مزكي مطلوب له؟ اثنان. في الشهادة يشترط في كل شاهد مزكيان اثنان تثبت به عدالته عند القاضي، والرواية ليست كذلك. يقول عندنا نشترطه في الشهادة، يعني في تعديل الشاهد، ولا نشترط هذا في الراوي في تعديل الراوي. لما؟ قال وإلا لزاد الفرع على الأصل، إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها. لو قلنا ما نقبل رواية الواحد إلا بتزكية اثنين فلا بد من تعديل اثنان، عندئذ الفرع الذي هو المزكي أو المعدل سيصبح أكثر من الأصل الذي هو الراوي. يقول وإلا لزاد الفرع على الأصل، إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها. فإذا اشترط في كل راوي ألا تقبل في التزكية إلا اثنان ستجعل الفرع أكثر من الأصل، وهذا خلاف المنطق. المسألة الرابعة، هل تقبل رواية من أقيم عليه الحد؟ ما علاقة هذا؟ لأن الذي يقام عليه الحد ماذا قال الله؟ ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هل تقاس عليها الرواية فترد رواية المقذوف في الحد؟ اعلم رعاك الله أن المقذوف في الحد نوعان، إما مقذوف في الحد لأنه قاذف للعرض، قذف اتهم شخصا بزنا أو سب وشتم وقال يا كذا واتهموا في عرض بالفاحشة، هذا قاذف يقام عليه حد القذف. الثاني هو من لم تكتمل شهادة الأربعة معه في إقامة حد الزنا، جاءوا يشهدون عند القاضي بأن شخصا زنا، شهد واحد واثنان وثلاثة ما اكتملت الشهادة، أو شهد أربعة واختلفت شهاداتهم، أولا يسقط حد الزنا باختلاف الشهادات ولو كانت أربعة، ثانيا يعتبرون قذفا فيقام عليهم حد القذف. إقامة حد القذف عليهم ليس لقذفهم وسبهم وشتمهم، بل لأن الشهادة ما اكتملت أركانها فأقيم عليهم حد القذف. يفرق الفقهاء بين النوع الأول والثاني، فالأول فاسق ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أما الثاني الذي ترد روايته لعدم اكتمال الشهادة فإنه يقام عليه الحد لكن لا يثبت له فسق لاختلاف الحال، وسيأتي التفريق هنا الآن. نعم.
والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته.
بشأن إن كان بلفظ الشهادة، يعني إن كان إقامة الحد عليه ليس لسب وشتم بل لأنه شهد ولم تقبل شهادته لعدم اكتمال العدد، إن كان بلفظ الشهادة يعني أدى شهادة ما قبلت فإن روايته تظل مقبولة، لأن إقامة الحد عنه هو ليس لفسقه بل لعدم اكتمال العدد في الشهادة. نعم.
إذ عدم كمال نصابها ليس من فعله، وقد روى الناس عن أبي بكر وإلا ردت حتى يتوب.
استشهد بالرواية عن أبي بكر الصحابي الجليل نفيع بن الحارث رضي الله عنه الثقفي، فإنه في زمن عمر كان في من شهد على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا، فلما أتوا بهم إلى عمر بن الخطاب شهد منهم ثلاثة وتراجع الرابع، فأقام عمر الحد رضي الله عنه على الثلاثة ومنهم أبو بكر، فكان أبو بكر بعد إذا طلبت منه الشهادة أبى وامتنع وقال لا أتقدم لشهادة أبدا، عمر رضي الله عنه لما أقام الحد ليس تفسيقا لأبي بكر، لكنه أمام حكم شرعي، هو حاكم وولي أمر، ما اكتملت عنده الشهادة فاعتبرهم قذفة وأقام عليهم الحد، وكان بذلك مطبقا لحكم شرعي. يقول: قبول الرواية عن أبي بكرة رضي الله عنه مع إقامة حد القذف عليه دليل على التفريق بين هذا النوع من إقامة الحدود في القذف وبين الفاسق الذي يسب ويشتم ويتهم في الأعراض فيقام عليه حد القذف لأنه سباب. نعم.
وتعديل الراوي إما بصريح القول وتمامه هو عزل رضي مع بيان السبب، أو بالحكم بشهادته وهو أقوى من التعديل القولي وليس ترك الحكم بها جرحا، أو بالعمل بخبره إن علم أن لا مستند للعمل غيره وإلا فلا وإلا لفسق العامل، وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولا.
طيب، هذه مسألة ختم بها مسألة الجرح والتعديل، وهي طرق تعديل الرواة، يعني الأساليب أو الأسباب التي تثبت بها عدالة الرواة عند أئمة الحديث. فإنهم عندما يعدلون راوين يسلكون واحدة من هذه الطرق الأربعة. قال رحمه الله: إما بصريح القول أو بالحكم بروايته أو العمل بخبره أو الرواية عنه. من يعيد الأربعة غيبا؟ أربع طرق يعدل بها الرواة عند المحدثين: صريح القول، نعم، اثنين، الحكم بروايته، ثلاثة، الرواية عنه، أربعة، العمل بخبره. هيركز معي. قال رحمه الله: تعديل الراوي إما بصريح القول، وهذه أولى الطرق وهي أكثرها في كتب تراجم المحدثين والرواة. قال أحمد ثقة، وقال يحيى بن معي لا بأس به. كل هذه العبارات ما هي؟ عبارات تعديل، ولهم فيها عبارات شتى وألفاظ متفاوتة. تارة يصفونه بجلالة القدر: فلان جبل في الحفظ، فلان أمير المؤمنين في الرواية والحديث، فلان إمام، فلان إمام الأئمة، وفلان أستاذ الأساتذة، إلى آخره، عبارات تثبت إمامة الراوي، وهذه أكثرها شيوعا وانتشارا في أساليب الأئمة المحدثين في تعديل الرواة. قال: بصريح القول، وتم يعني ولا حتى القول له مراتب. قال: وله وتمامه هو عدل رضي مع بيان السبب. إذن هذه أولى المراتب وأكثرها انتشارا. الثانية أقوى من الأولى، الحكم بروايته، أن يعمد إمام يؤخذ عنه القول في تعديل الرواة، لا يتكلم في الراوي ولا بنصف كلمة، ولكن عمل بحديث من مرويات هذا الراوي، كونه تجاوز رواية الحديث إلى الاحتجاج به، إلى استنباط الحكم، إلى العمل به، هذا على ماذا يدل؟ على أن روايته مقبولة، وروايته مقبولة إذن الراوي مقبول عنده ثقة. إذن الحكم بالرواية هو تعديل عملي وليس تعديلا قوليا. قال رحمه الله: أو بالحكم بروايته وهو أقوى من التعديل القولي. تأتي هنا مسألة، طيب هل يصح العكس؟ لو ترك الإمام رواية أحد الرواة هل يعتبر هذا جرحا فيه؟ قلتم قبل قليل العمل بروايته تعديل، صح؟ طيب فترك العمل بروايته إذن جرح، ما لكم كيف تحكمون؟ تقول قبول العمل بروايته تعديل، طيب وترك العمل بروايته لماذا لا يعني جرحا؟ نعم لاعتبارات أخرى. قد يكون ترك العمل بروايته لوجود معارض عنده أقوى، ترك العمل بالدليل ليس قدحا في الدليل، ممتاز. ولذلك نبه فقال رحمه الله: وليس ترك العمل بها جرحا. الطريقة الثالثة قال: أو بالعمل بخبره. ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ قال: هناك الحكم بروايته، قال هنا العمل بخبره. نعم أحسنت، الأولى في القضاء الحكم عندما يكون قاضيا أو حاكما، في الثانية قال: أو بالعمل بخبره، يعني يعمل لنفسه العمل بخبره إن علم ألا مستند للعمل غيره وإلا فلا، يعني من شرط أن تجعل عمل الإمام برواية الراوي تعديلا أن يثبت عندك أنه ما عمل بهذا الحكم إلا استنادا لهذه الرواية. طيب وإن لم أعلم؟ قال وإلا فلا، يعني قد يكون مستنده شيء آخر فلا يثبت به تعديل للراوي. قال وإلا لفسق العامل. بقيت المسألة الأخيرة في كون الرواية عنه تعديلا له قولان. هذه مرتبة من مراتب تعديل الرواة، ولم يجعلها رحمه الله لم يجعلها في مسألة المراتب كالصريحة والمنصوص، إنما أشار إلى الخلاف، وهي قضية أن يروي الإمام عن هذا الراوي حديثا، هل هذا تعديل له؟ صورة واضحة. رواية الإمام البخاري عن أحد الرواة هل هو تعديل للراوي؟ طيب رواية الإمام البخاري، رواية الترمذي عن أحد الرواة هل هو تعديل له؟ طيب نريد في شكل قاعدة، هل تعتبر رواية الإمام من أئمة الحديث ممن يؤخذ قولهم في الجرح والتعديل، روايته عن أحد الرواة هل يعتبر تعديلا له؟ صوغوها في قاعدة، إيش تقولون؟ إن علم من شرط الإمام في الرواية أن لا يروي إلا عن عدل، كالبخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه، كل من اشترط على نفسه شرط الصحة سواء وافقته أو خالفته، لكن هو يقول لك أنا لا أروي في كتابي هذا إلا من انطبقت فيه الشروط، فوجدت فلانا من رواته في الكتاب، ماذا أعتبر هذا؟ أعتبره عدلا عند ابن حبان، عند ابن خزيمة، عند البخاري، عند مسلم. لما؟ لأنه اشترط، وكأنه يقول يا جماعة ترى أي راوي موجود عندي في الكتاب فهو عندي عدل. خلاص، إذن الرواية عن الراوي تعتبر تعديلا إذا علم أو صرح الإمام بهذا الشرط. طيب فإن لم يشترط فلا، كما حصل لأصحاب السنن، يعني لا أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا النسائي ولا الكثير من المصنفين من أئمة السنة لم يشترطوا العدالة في الرواة وهم يروون، وبالتالي فيروون عن الضعفة ويروون عن الكذابين والوضاعين. لماذا يروون عنهم؟ بيان حالهم، هو يحصر لك الإسناد ويقول لك هذا المروي المنسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يشترط الصحة. نعم. وفي كون الرواية
عنه تعديلا له قولان، والحق أنه إن عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله أنه لا يروي الرواية أو لا يروي إلا عن عدل كانت تعديلا له، وإلا فلا، إذ قد يروي الشخص عمن لو
إن عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله، ويمكن أن تقول أو شرطه في الكتاب، أي شيء، إن علم أنه لا يرى الرواية ولا يروي إلا عن عدل كانت تعديلا، وإلا فلا، يعني إن لم يعلم هذا فلا تعتبر الرواية عنه في كتابه أو في مروياته، لا تعتبرها تعديلا له. نعم.
إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت، وقوله سمعت فلانا صدق، ولعله جهل حاله فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول.
قول الإمام سمعت فلانا صدق، يعني لا يستلزم هذا تعديله، أنه ينقل أنه سمع منه شفاها، هذا لا يستلزم تعديلا. قوله سمعت فلانا صدق، قال ولا يلزم منه تعديل. لما؟ قال لعله جهل حاله فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول. فكان الأئمة هذا من صنيعهم أن يروي عن الراوي ولا يعتبر روايته عنه تعديلا له، واستثنينا من ذلك من اشترط كأصحاب الصحيح وغيرهم، إذا اشترط اعتبرنا روايته عنه تعديلا له، وما عدا ذلك فلا يصح إطلاق الحكم فيه. هذا ختام مسألة الجرح والتعديل، نختم بها مجلس الليلة، لنستأنف الأسبوع القادم بعون الله تعالى في تعديل الصحابة ومراتب الرواية والمسائل الآتية. آمل أن يكون هو منتهى مجالس الحديث عن دليل السنة في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين.